أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. ندخل إلى الكتاب الذي بين أيدينا، الشيخ القيرواني حفظه الله. طبعا إذا قرأت المقدمة بها نكات جميلة. الشيخ القيرواني واقعني كانت هاجس كل طالب علم، يقول أنا وصلت إلى البحث الخارج وشعرت بطفرات ثلاثة. الطفرة الأولى حسب تعبيره اللي هي في علم الأصول، عليكم السلام، يقول إحنا بحسب دراساتنا في علم الأصول درسنا كتب قديمة مثل المعالم، الكفاية، الرسائل. من وصلنا إلى البحث الخارج وجدنا بأن الأعلام يتكلمون حول آراء مثلا الشيخ النعيمي، الشيخ العراقي، محقق العراقي أغاضي الدين، أو مثلا الأصفهاني، الأعلام الثلاثة، في حين أننا لم ندرس آراء هؤلاء الأعلام. فصارت عندي طفرة، ندارسين الآراء القديمة في علم الأصول. أقول هاي الطفرة الأولى بحيث أنا وصلت للبحث الخارج وأنه هاي الآراء مع الأعلام الثلاثة ما مر علي، هاي الطفرة الأولى. الطفرة الثانية يقول في علم الفقه، ودرست المقدمات ودرسنا السطور. تعرفون احنا في دراستنا الفقهية ما عدنا استدلال، حتى في كتاب اللمعة ماكو استدلال، اللي هي المفروض ان كتاب اللمعة هو كتاب استدلالي. يقول الحين ما وصلت الى المكاسب، نعم بالمكاسب نوعا ما اكو استدلال، ولكن المكاسب في باب المعاملات، أما في باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصوم والعبادات ما استدل أنا بشيء. فمن وصلت البحث الخارج حسيت أكو طفرة، ما مر علي أنه أنا استدلال بالفقه بالعبادات مثلا الطهارة والصوم. هذه الطفرة الثانية. والطفرة الثالثة يقول عندما وصلت إلى البحث الخارج هو الرجال والتعامل مع الروايات وأسانيد الروايات. ما عندنا علم يدرس في الحوزات سابقا يعني مختص بعلم الرجال. إيش وقت أعرف الآراء الرجالية؟ بس من وصل للبحث الخارج. نعم أسمع المجتهد الأستاذ اللي يدرس بحث خارج يطرح لي مباحث رجالية، ها طفرة، ما يعني قبل هذا الطرح ما أعرف شنو علم الرجال، شنو التوثيقات العامة، ما هي التوثيقات الخاصة، كيف أوثق، ما هي الكتب التي أرجع إليها. يقول لذلك صار عندي طفرة. لذلك هاي ثلاث طفرات، الطفرة الأولى بعلم الأصول، الطفرة الثانية بالفقه، والطفرة الثالثة بالرجال. طبعا الشيخ حفظه الله هو هم يقول أنه تحتاج لها إخلاص هاي القضية، قضية أنه كتابة مناهج لهذه العلوم. وفعلا هو يوفق حفظه الله في كتابة علم الرجال، هاي الطفرة الثالثة، كتب هذا الكتاب في علم الرجال وألفه كتاب درسي للحوزة حتى الطالب يدرسه ومصر عنده هاي الطفرة. تمام. كذلك حاول في علم الفقه، الفقه الاستدلالي في قبال اللمعة في قبال المكاسب، عنده كتابين. تدرسون لنا الفقه الاستدلالي إن شاء الله؟ فقه استدلالي عنده كتابين الشيخ الله يحفظه. بس البعض يقول ايضا عنده كتاب في قبال الشرائع، هم اكو بس انا ما شايفه، يعني اكو الظاهر مختصر، يعني هنا بالحوزه حوزه النجف قليل جدا تدرس هذا الكتاب في قبال الشرائع. هو يقول انا كاتب في قبال الشرائع بس كتاب مختصر بسيط. الكتابين المعتمدين بالدراسات هي في قبال اللمعه، دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، هذا الاول. والثاني دروس في الفقه الاستدلالي في قبال المكاسب أعمق وأوسع من الكتاب الأول. هاي الطفرة الثانية أيضا الشيخ الله يحفظه حلناها بحيث كيف نتعامل مع الروايات ونستدل في باب العبادات والمعاملات كلها الفقه. الطفرة الثالثة هو ما كتب فيها اللي هي الأصول اعتمادا على ما كتبه السيد الشهيد في الحلقات. هو هم بالمقدمة يبين إذا قرأتوها المقدمة يقول أنا شرح بس ما عنده منهج ما كتب منهج لأنه يقول
بغير مفردات وخلي
إيه بس بالتالي هو نفس المنهج مال السيد ما غير فيه إيه شرح هو قال شيء سما الحلقة الثالثة بأسلوب الثاني الحلقة الثانية بأسلوب الثاني بس ما غير يعني بقى المنهج كما هو الحلقات. فيقول هذه الطفرة أنه السيد الشهيد الصد لها طفرة الأصول أنه بيان آراء الأحلام الثلاثة مع إضافة تمام زين هو إضافة رأيه وهي أستاذ سيد الخوي الحلقات من محاسنها أنها بها خمسة آراء ما موجودة بالكتب القديمة طبعا خمسة أو قد يكون أكثر بس هذه اللي ركز عليها السيد الشهيد النائيني العراقي الأصفهاني سيد الخوي هو رأيه يصير خمسة آراء الطالب حدث الصورة إجمالية على هاي الآراء من يوصل البحث الخارج ما يصير عند الطفرة يعرف مباني هؤلاء الأعلام زين. بعد هذه المقدمة ندخل إلى المدخل الذي ذكره الشيخ. المدخل نحن قلنا بأن المدخل مو مقدمة لم يكتب الشيخ حفظه الله المقدمة ما ذكر المقدمة ما ذكر في هذه المقدمة لا التعريف ولا الموضوع ولا الغاية لذلك قال مدخل. احنا اعتقد بيناه فقط يعني نشرح العبارة وإذا بها في شيء قد مذكور. قال المدخل إذا واجه الفقيه رواية وأراد استنباط حكم معين قلنا الشيخ من بدأ من الرأي الحاجة إلى علم الرجال أن علم الرجال ضروري هذا أخذ مسلم وبدأ بالكلام فعليه القيام بالمهمات التالية. إذن الفقيه من يواجه رواية يكون لابد أن يقوم بمهمات المهمة الأولى إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين يعني هاي الرواية تدل على الطهارة أو مثلا على الوضوء والوضوء بأجزاء هذه تدل على مثلا مسح الوجه وهكذا. والطريق لذلك هو الاستظهار أنه يستظهر من متن الرواية على ماذا تدل والطريق لذلك هو الاستظهار فمتى استظهر منها الدلالة. شوف الاستظهار أخواني يخص بالدلالة ولا علاقة له بالسند يعني بالمضمون يستظهر مضمون الرواية فمتى ما استظهر منها الدلالة على ذلك الحكم تم المطلوب من الناحية المذكورة يعني من ناحية الدلالة. وعملية الاستظهار شوف أخواني هذه مسألة الاستظهار عملية وجدانية وهذه العملية الوجدانية ترجع إلى ذوق الفقيه ما هو ذوق الفقه وكيف يتعامل الفقيه مع هذه الرواية. مثلا فقيه ذوقه فلسفي يعني متأثر بالأمور العقلية فيتعامل مع هذا المضمون مضمون الرواية تعاملا دقيا مثلا. فقيه آخر لا ما عنده هذا الذوق الفلسفي والدقيق والعميق فيتعامل معها تعامل عرفي هذا كله وين بالاستظهار. فالفقاهة كل الفقاهة وين أخواني بالاستظهار استظهار الرواية. الشيخ يقول وعملية الاستظهار عملية وجدانية لا يمكن أن تقع في الغالب تحت ضابط معين. يمكن أن نجعل الاستظهار تحت ضابطة معينة أبدا. لماذا؟ لأنها مسألة وجدانية راجعة إلى وجدان الفقيه كيف يستظهر من هذه الرواية. يجي فقيه مثلا يستظهر من رواية مثلا من لا بأس بها كذا يستظهر الوجوب. يجي فقيه آخر لا يقول مثلا لا بأس بإضافة قرينة أخرى استظهر الاحتياط وهكذا. فقضية وجدانية تمام زين. وبالمناسبة طبعا ما عندنا فقيه استظهر الحرمة وفقيه استظهر مثلا الوجوب لا استظهرات دائما عادة إخواني مثلا مكروه محرم، واجب مستحب من هالقبيل، او واجب احتياط، فتوى او احتياط مثلا. ماذا افهم من هذه الروايه؟ اما وجوب وحرمه ما عندنا، يعني ما يعني يصل الاستظهار الى مساله التناقض ابدا. زين، ويتصدى الفقيه عاده. زين، من يتصدى الاستظهار؟ الفقيه الاصولي الرجالي، الفقيه، هذا شغل الفقيه اخواني. ويتصدى الفقيه عاده لدعوى الاستظهار واثباتها في الفقه عند ممارسته استنباط الحكم. اذا هذه مساله الاستظهار مساله مختصه بمن؟ بالفقيه. هذا اول باء. بعد ان اثبتنا الدلاله نثبت حجيه هذه الدلاله، اثبات حجيه الدلاله او ما يصطلح عليه بحجيه الظهور. ان هذه الروايه ظاهره في الحرمه، او فقيه اخر يقول ظاهره في الكراهه، او مثلا يجي فقيه يقول انه غسل الجمعه ظاهر في الوجوب، لانه غسل الجمعه اخواني بروايات يعني تدل على الوجوب بها يجب، او ولكن هناك روايات اخرى وهذا شغل بعد فقيه قالت لا باس. فايش الفقيه ايش ماذا يفهم؟ كلمه لا باس تقيد ذلك الوجوب، يجب عليه غسول، يعني بمعنى انه الاستحباب الشديد. هذا شغل الفقيه. تمام، هل هذا ظهور هذه الروايه في الحرمه أو ظهور هذه الرواية في الاستحباب يحتاج إلى أن نثبت حجية الظهور؟ هل الظاهر حجة أو لا؟ هل ظواهر الكلام حجة أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث. من الذي يبحث هذا البحث؟ الأصولي. ما هي الأدلة على حجية الظهور؟ من أقوى الأدلة هي السيرة العقلاء، السيرة العقلائية تدل على أن الظاهر ظاهر الكلام حجة. هذا ما يعني ما مشى عليه العقلاء، وهذه السيرة جارية من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، أنه ظاهر الكلام يحتج به. زين، وهذا ما يتصدى له الأصولي في مبحث الحجج من علم الأصول. جيم، إثبات حجية خبر الثقة، وإلا فلا يمكن البناء على صدور الخبر بعد فرض عدم العلم بصدوره. هل أن هذا الخبر الذي صدر من الإمام حجة؟ وقلنا هذا خبر استظهرنا من عنده، وقلنا أنه ظاهر والظهور حجة، نبحث في حجية خبر الثقة. هذا الخبر أصلا هو خبر ثقة لو مو خبر ثقة؟ قبل ما نقول خبر ثقة، هو هذا الخبر خبر الواحد حجة لو مو حجة؟ ها، فنبحث إذا كان الذي أخبر به ثقة فهو حجة. زين، كيف قلتم بالحجية وهو ثقة ويحتمل فيه الكذب؟
شارع
هذا شغل أصولي بعد، هذا الذي يتكفل به علم أصول يقول هذا العلم علم تعبدي، الشارع قد أمرني بالتعبد بعملي بخبر الثقة. تمام، قال وهذا ما يتصدى له الأصولي في مبحث حجية الخبر. دال، إثبات أن الخبر خبر ثقة ليمكن الحكم بحجيته طبقا لقاعدة حجية خبر الثقة. زيد، علم الأصول أثبتنا حجية خبر الثقة. زيد، وهذا الخبر خبر ثقة مثلا أو مو ثقة؟ أحسنتم، فأرجع إلى السند وأرى أن السند الذي ورد في هذا الحديث رواته ثقات أو لا. فإذا كانوا ثقات فهذا الخبر خبره ثقة، وبالتالي يعمل به يكون حجة حتى ندخل بالقاعدة الأصولية حجية خبر الثقة. فلا بد أن نبحث بالسند هل رواته ثقات أو لا، فإذا كانوا ثقات يدخل في القاعدة حجية خبر الثقة، وإذا ما كانوا رواته ثقات فلا يدخل في القاعدة. من المتكفل بهذا البيان؟ بهذا النقطة الرابعة، المرجع. وإثبات ذلك يحتاج إلى دراسة رجال السند ليعرف أن هذا وذاك ثقة أو لا. وفي الحقيقة لا بد من البحث أولا عن الحجية، هل هو خصوص خبر الثقة أو الأعم من ذلك، إحنا هنا نكون قبل أن نبحث أنه هذا ثقة لو مو ثقة، أيضا أبحث في أنه ما هو الحجة أصلا. خبر الثقة لو الأعم من الثقة وغير الثقة، كما لو كان مثلا الراوي عادل، إمامي عادل الاثني عشري، أو مثلا كان الراوي ضعيف، أو كان الراوي من أبناء العامة، هذا كله يبحث في علم الرجال، تنقح هذه المسائل في علم الرجال. أو الخبر الحسن أو الضعيف المنجبر بعمل المشهور، خبر ضعيف ولكن عمل به المشهور، فهل عمل المشهور جابر لضعف السند أو لا؟ هذا أيضا يبحثه علم الرجال. إذن علم الرجال ما يختص فقط في مسألة واحدة وهي مسألة الوثاقة، لا، له مسائل متعددة، واحدة من هذه المسائل هو إثبات الوثاقة. وإذا كان الحجة هو خصوص خبر الثقة، لنسلم أن الحجة كما هو عليه المشهور هو خصوص خبر الثقة، أما غيره ضعيف هذا ما أعمل به، فقط الثقة، ثقة والعادل الإمام الاثني عشري والثقة، هذا هو الحجة. زين، فما هو الطريق لإثبات وثاقة الراوي؟ ما هي الطرق لإثبات وثاقة الراوي؟ هل هو أخبار الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، أو مثلا روايات المعصومين بوثاقة بعضهم، أو ماذا؟ هو هذا العمدة في هذا العلم، عندنا توثيقات خاصة وعندنا توثيقات عامة، العمدة هو هذا. قال: فهل الطريق ينحصر بشهادة الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، أو هناك طرق أخرى كورود الراوي في إسناد كامل الزيارات؟ هذا توثيق عام، إسناد كامل الزيارات، تفسير القمي وغيرها من التوثيقات العامة التي سوف تأتي إن شاء الله. أما توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي توثيق خاص، أو تفسير القمي، أو رواية الأجلاء عنه، الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني، غيره، هذا توثيق عام، أو وقوعه في سند رواية تشتمل على بعض بني فضال، هناك ستجينا مال بني فضال، هذا توثيق عام. كل فضال تكون وضال؟ لا، فضال، بني فضال معروفين ذولا، سيئون، انحرفوا ذولا عن 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 أهل البيت، عن مسلك أهل البيت، وصاروا فطحي، ولكنهم ثقات، كل هذا البيت من الثقات. أكو كلام الروايات اللي تركوها من حجة لو مو حجة عليهم، يجي كلام الإمام يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، عقائدهم تركوها، بس الروايات اللي رووها أخذوا بها، ما أكو مشكلة. هذا تجينا إن شاء الله صراحة نبحث أنه إحنا لماذا نأخذ رواياتهم، ستجينا بعض الآراء تقول قبل الانحراف، قبل الانحراف ممكن نأخذ به، نعم، تمام، أما بعد الانحراف نتوقف، ستجينا أكو تفاصيل إن شاء الله في هذا، أبحاث جميلة وجيدة. وإذا كان سند الخبر ضعيفا، فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيحه أو لا؟ نظرية التعويض ذكرها السيد البروجردي، وأيضا إن شاء الله تجينا، هناك بعض الأسانيد مثلا من الشيخ الطوسي إلى المعصوم عليه السلام، من الشيخ الطوسي مثلا ابن أبي عمير أكو ضعفاء، نفس هاي الرواية راويها مثلا الشيخ الصدوق بسند صحيح ما بي ضعيف، فهل يمكن تعويض هذا من الشيخ الطوسي لابن أبي عمير برواية الشيخ الصدوق اللي كلها ثقات لو لا؟ يعني نعبر عنه ألزق، أجيب منك رجال وخلينا وقل هاي رواية صحيحة، لأنه هاي بيها طريقين وأعوض، قسم قبلوها نظرة التعويض، والقسم الآخر لا، رفضوها، قالوا لا تبقى هذا
نفس الشيء، نفس الدلالة فذاك
أحسن، فبالتالي أقول أخذ ذيش الرواية، ما أخذ هذا، ما أعوض، السند هذا يبقى ضعيف، أخذ الطريق الآخر، الطريق يبقى ضعيف والطريق الآخر هو المعتبر، أو مثلا مو نفس الرواية بس نفس الطريق، هم هي شيء، رواية تختلف، ولكن مثلا الشيخ الصدوق رواية أخرى بس بنفس الراوي.
آه
والطريق هذا صحيح. بينما الشيخ الطوسي عندما روى عن هذا الراوي كان طريقه بضعيف، بواحد ضعيف، اثنين ضعفاء. وتعرفون إخواني إحنا عندنا كتب، عندنا أصول 400 تمام، كتب مثلا سجستاني، مثلا ابن أبي عمير عنده كتب، كان أصحاب أصول، ذول أصحاب أصول مثلا، مثلا
علي بن جعفر،
علي بن جعفر، الباقي القمي الأشعري هم عنده كتاب. أفرض فهذا القمي مثلا الشيخ الصدوق روى عنه أخذ منه، والشيخ الطوسي أخذ منه، هذا من عنده أصل يعني مو رواية روايتين، روايات كثيرة. فأفرض الشيخ الطوسي عنده رواية عن القمي سندها ضعيف تمام، هاي السند يتصل به من بالقمي. الشيخ الصدوق راوى رواية أخرى عن القمي بسند آخر ما به مشكلة، ولكن أيضا يتصل الشيخ الصدوق بمن؟ بالقمي الأشعري. فيصير أعوض أقول هذا ما دام الشيخ الطوسي روى عن الأشعري والشيخ الصدوق روى عن الأشعري، ممكن أعوض هذا بهذا. فالطريقة هي شوية معقدة، قسم قبله وقسم ما قبله تمام. هاي نعبر عنها نظرية تعويض الأسانيد، ما أطول بها تجيد إن شاء الله. وإذا كان سند الخبر ضعيفاً فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيحه؟ إن هذه الأسئلة وما شاكلها نحاول في هذا الكتاب الإجابة على بعضها، ليتسنى للطالب إذا ما وصل إلى مرحلة الاستنباط وحاول الدخول في ذلك الميدان، في ميدان الاستنباط، اجتياز العراقيل من هذه الناحية ما ينصدم. صدقوني أنا التقيت بمشايخ يعني أسبق من عندنا جوا الحوزة، ما دارسين هاي العلوم أن الرجال وكذا، فمن أقول له مثلا رواية موثقة يعني هذا تقسيم الرباعي ما عدا عدا صحيحة وضعيفة، وين عايش فيها زمان فيها عصر صدقوني. ومثلا من أقول له سند ورواية ما يقول لا إحنا نتحل متن يعني عنده وثوق، ما بدنا وثوق، هذا ما أخذ بيه باب، أكو مسلك آخر، مسلك الوثاقة، لأنه ما درسين هاي العلوم مباشرة للمكاسب. صاحب المكاسب الشيخ الأعظم مسلكه مسلك وثوق، حتى إذا كانت رواية ضعيفة يجمع قرائن حتى يقويها، مباشرة يذهب للدلالة تمام. فلا هو مو هذا، أكو مبنى آخر، مبنى الوثاقة، الرواية مو كل رواية أصدق بها، أبحث في سندها وحقق فيها ودقق يا الله.
أكو ناس هسه تكتب روايات تملك منهم رواية
أي مشاكل كثير كذلك، مو ذاك يعني الأخوة اللي يستوهم طبون بحث الخارج وما درسين هاي الكتب يعانون كثيرا. على كل حال إن شاء الله أنتم مبارك بكم، وعلى الطالب عند دراسته لهذه المطالب التي سوف نقوم باستعراض بعضها أن يفكر ويجتهد بنفسه ويتأمل في صحتها وسقمها، ولا يعتمد على دعوانا. راح نتفق لي قدام هذا المبنى، هذا علم اجتهادي ترى، مو شيخ الإيروانيتي قال يقول إيه أسلم، لا أنت صادق مبنى أو دعوة غيرنا بكونها صحيحة، فإن هذا المجال ليس مجال التقليد، هذا علم اجتهادي، كل واحد من عندنا كل سنة عنده رأي بما سندرسه إن شاء الله تعالى، بل مجال الاجتهاد. فميدان التقليد هو الفقه والأحكام الفقهية دون المطالب الرجالية.
يعني كل من يبدأه
هو بعد أنت، هذا راح تجي عندنا مباحث توثيقات عامة وتوثيقات خاصة، أنت تكون يسلك بها رأي، قد مثل الشيخ الإيرواني صحيح وقد مو صحيح، أنت إذا توافق الشيخ الإيرواني جيد، إذا ما وافقته كن يسأل عندك شنو آراء وأدل على رأيك يعني، مو وتبقى أنت مصر وتناقش. وقد التطبيق العملي، وقد شعرنا أن القيام باستعراض المطالب الرجالية دون تطعيمها بالتطبيقات العملية قضية غير ناجحة، إذ يبقى الطالب يعيش المطالب النظرية البحتة، الأمر الذي يوجب له السأم والملل. وأهم من ذلك يبقى لا يعرف كيف يستخرج الأحاديث من وسائل الشيعة وكيف يتعرف على صحة السند. ومن هنا سوف نقوم بين آونة وأخرى بنقل بعض الأحاديث من وسائل الشيعة والتصدي بشكل فعلي لدراسة سندها. جزاه الله خير. من محاسن هذا الكتاب هو التطبيق العملي، يعلمنا كيف نستخرج الخبر من وسائل الشيعة ومن غيره من الكتب، والدربة العملية جدا ضرورية. الدربة العملية ايش تحتاج اخواني؟ تحتاج من عندنا كتب، نشتري كتبا
ان شاء الله ما نرجع.
فاول شيء نحتاج ننزل الكتب الأربعة اللي عندنا الرجال. شيخ الطوسي عنده كتابين، الفهرست والرجال من الكتابين، والشيخ النجاشي عنده رجال، والكشي عنده رجال. رجال الكشي طبعا هو اختيارات معرفة الرجال، الشيخ الكشي الشيخ الطوسي اختصره، كتاب الكشي ما وصل لنا الشيخ الطوسي اختصر كتاب الكشي وصار معروف عندنا برجال الكشي. هاي أربعة كتب. أو مثلا قلت لكم أنا المفيد في معجم رجال الحديث للشيخ الجواهري، هذا جيد جدا، تخلي جوائدك مختصر، هذا ليش تجيب المعجم مجلد واحد كبير. المفيد في معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري حفظه الله. زين عيني
سيد محمد رضا أيضا يمكن عنده،
لا سيد محمد رضا أبو حسين سيد، لا عدة قبسات من علم الرجال، كتاب رجالي ذاك 3 مجلدات وصل بعد احتمال، ذاك الكتاب رجالي بمطالب عميقة في علم الرجال جيد ممتاز. وعلى سبيل المثال نطرح المثال التالي لنؤكد للطالب ضرورة التعرف على ما سنقوم باستعراضه. الشيخ راح يشوقنا من المطالب الرجالية وكيفية الاستفادة منها في مقام التطبيق. قال في وسائل الشيعة باب 16 من أبواب مقدمة العبادات الجزء الأول ما نصه محمد بن يعقوب، من هو؟ كلين، عن محمد بن يحيى راح يجينا، عن أحمد بن محمد بن عيسى أحسنت، عن علي بن النعمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله أنه قال في حديث كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. إن الحديث المذكور نقله الحر العاملي من الكافي. إيش مدرينا الحر العاملي أخذ من الكتب الأربعة ومن غيرها، فمن أول ما يبدأ إذا يقول محمد بن يعقوب يعني الحر العاملي أخذ من كافي، من يقول محمد بن الحسن بن الطوسي، تمام؟ في بداية قوله في بقرينة قوله في بداية السند محمد بن يعقوب الذي هو الكليني، وللتعرف على حال السند المذكور نقوم بدراسته بهذا الشكل. أما محمد بن يعقوب فهو غني عن التعريف ولا نشك في وثاقته، فهو أحد أعلامنا الذين يعتز المذهب الجعفري ويفتخر بهم. يقول النجاشي في حقه شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. أذن أكو وثاقة في هذه الكتب الأربعة، النجاشي وثقة،
النجاشي على أي أساس وثقة؟ كان حاضر أم نقل؟
هذا راح يجينا في إشكالية إنه هذول أنت مو قلت الكتب أربعة، زين إيش معنى هاي الكتب الأربعة؟ هاي أولا، هذا أول سؤال. اثنين يا بقلنا ذول الكتب الأربعة لأنهم قريبين العصر الناس وهم علماء رجال، زين شلون يوثقون؟ شافوا بعيونهم حس عن حس؟ أيها الإشكالية
متأخر
سيرة العقلاء،
لو مثلا نقول مو عن حس، مثلا وصلت إليهم كتب رجالية في أزمنتهم، هاي كتب مشهورة معول عليها، فأخذوا توثيقاتهم من الكتب. أو قلت إجماع، إجماع الأعلام في ذلك الزمن على وثاقة فلان. أربعة تجينا السيد المرجع الوضوح، شلون السيد احنا اليوم مثلا احنا ما بنحكي عن السيد الخوئي، صحيح رحمة الله عليه، أو السيد السبزواري أو الشيخ الأعظم. عندنا هسه إحنا إشكالية بعدالة الشيخ الأعظم وعدالة السيد السبزواري، ليش؟ ما شايفينه
بعيد.
أحس أول شيء مو بعيد، لذلك هو يقول مو بعيد. الشيخ النجاشي عن الشيخ الكليني مو بعيد، 50-60 سنة سنحسبها، ما أعرف سنكون ندقق بها، 200 بالـ300 تمام. الشيخ الكليني 276 والنجاشي ببرج 300 قد ما أعرف، مو هو يعني ما يتجاوز 100 سنة زين، فمو بعيد. هذا واضح، واضح عندهم كان وثاقة الشيخ الكليني وثاقة مثلا فهذا لوضوح وضوحها في أزمنتهم لقربهم من هؤلاء. وأكو آراء إن شاء الله نبينها هنا، إجماع ووضوح والسيرة والإجماع، كل فقيه وكل مجتهد عنده في التوجيه لهذه المسألة. أنت بياها تقتنع يمك، قلنا هو اجتهادي، قلنا القضية اجتهادية، تقتنع بأنه الكتب شرع عندهم كتب، تقتنع بالإجماع، تقتنع بالوضوح اللي كان في أزمنتهم، بالشياع اللي يسموه شيع، وضوح الشياع في أزمنتهم، فحسب القرينة اللي عنده.
وما عنده غيرهم، وما عنده غيرهم، وين نروح إذا ما دول هو مثلا؟
لا هذا بحث آخر.
أنا أعرف أحد السادة سيدنا أنه يعرف من نفس الرواية، بس الرواية قال هاي الإمام فلان هاي كذا هذا.
السيد السيد زوارك كان رحمة الله عليه.
أنا موجود هسه.
ما شاء الله. زين، هذا شنو بالدربة؟ تدرب والدربة صار عنده هذا النفس. زين، وتوثيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي يكفي. زين يا أحمد، مو قلتوا دول ثلاثة عندهم كتب رجالية، النجاشي والطوسي والكشي، الثلاثة هم لو واحد كافي، واحد كافي بشرط أن لا يعارضه آخر. يعني مو الشيخ الطوسي يوثق والشيخ النجاشي يضعف، لا هنا نتوقف، لا أكون ماكو تضعيف. إذا وثقه واحد منهم فهو وثقه، بشرط أن لا يكون هناك تضعيف. زين زين، إذا واحد وثق واحد ضعف إيش راح نسوي؟ يا بطونا مجالس تونا بدنا مع الرجال، هاي يحتاج لها بحث. بس إحنا على فرض ماكو تضعيف حتى ما دوقكم بعدين، هاي كلها حلها ذني. إذا الشيخ وذن قليل هاي الموارد، الشيخ الطوسي مثلا وثق والنجاشي ضعف أو بالعكس، شنو اللي نسوي؟ هذا يجينا في محله. زين، قال وتوثيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي يكفي بلا حاجة إلى اجتماع كلا التوثيقين. وأما هذا من هو؟ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. وأما محمد بن يحيى، من هو محمد بن يحيى؟ بالسند، وقال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. زين، وأما محمد بن يحيى فهو شيخ الكليني أستاذه، والذي يكثر الرواية عنه في الكافي، وهو من الثقات العظام. يقول النجاشي عنه: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث. وتوثيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي يكفي كما تقدم بلا حاجة لاجتماع كلا التوثيقين. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو الأشعري المعروف بسمو المنزلة، هذا شيخ القميين، ووجههم شلون احنا عبر عن رئيس الحوزة بقوم، كبيرهم في قوم. قال عنه النجاشي: أبو جعفر شيخ القميين، ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقي الرضا عليه السلام. يعني من يجي الإمام الرضا إلى طوس هو اللي استقبله، هذا الأشعري. زين، الأشعري
مو اللي مشكلة؟
الأشعري، لا الأشعري مو يعني هذا الأشعري بالفقه بالعقائد، لا لا، هو هذا لقبه الأشعري.
هذول أصلا من سائل الأشعرية،
اي
من السائب اللي هو المختار يقولون
لا مو موجودين قبل، بس فما هو هذا اللقب، يعني لقب، بس ليش صار لقبهم الأشعري؟ منطقة ما أعرف الاسم إيه، ليش يعني اسمهم الأشعرية؟ عود يعني مثلا لابو موسى الأشعري تقصد ليش مثلا؟ إيه ممكن، بس هو هذا شيعي لأنه إيران كانت سنية بعدين صار الشيعي. زين، ممكن. وأما علي بن النعمان فهو على ما قال النجاشي، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيح واضح الطريقة. زين، إذن الشيخ الطوسي توثيقة واحدة كافية. وأما أبو أسامة فهو زيد الشحام. أخواني هذا عاد يقول خمسة، لسه ذكر كنت خدت فقه استدلالي الشيخ علي الجواهري قبل 13 14 سنة ما أتذكر، فهذا كان واجبي طاني أنا لسه ذكر كتبت فيه بحث كامل. دول خمسة الشحام، فقسم من عندهم ثقات قسم ضعاف. من تشوف اسم مجتمع بيض ثقات وضعاف لازم تحقق، لأنهم ما تأخذوا الرواية من وراويها من عندهم، فإذا راويها الثقة في الرواية صحيحة، إذا راويها واحد من ذول الضعاف في الرواية شنو مو صحيح، فلازم تبحث وتحقق. الشيخ هنا يقول هذا أبو أسامة هو زيد الشحام، أبو أسامة الشحام، زيد الشحام، ما أعرف منه الشحام، خمسة دول الشحام، اثنين ثقات ثلاثة مو ثقات، زيد الشحام ثقة، فيا ترى أبو أسامة الشحام نفس زيد الشحام أو غيره؟ إذا نفسه الحمد لله هذه ثقة، وإذا غيره مشكلة يكون أدور. هنا الشيخ يقول بحسب الدربة وخبرتي تبين أن أبو أسامة هو نفس زيد الشحام الثقة. قال وقد عرفنا ذلك من خلال ممارستنا الرجالية. تجينا خبرة خبروية أخواني، إحنا كنا علم الرجال شيء عندنا من الوثاقة، تمييز المشتركات، معرفة الطبقات، هاي تمييز المشتركات، وتمييز المشتركات من وظائف علم الرجال، هذا مشترك. أبو أسامة الشحام نفس زيت الشحام مشترك، إذن لو غيره في اللي عدة دربة في علم الرجال يكون يميز، لازم يميز بيناتهم. شلون الميز؟ عن طريق قرائن، عن الراوي، عن من روى عنه، من عاصر، تمام؟ هاي كلها يكون يجمع قرائن على أن هذا هو هذا أو لا.
أكو من دار غيره؟
ها؟
أكو من دار غيره؟
إيه لا، هذا بكلام بكلام، بس هم قالوا غير زيد الشحام، إذا غيره يكون ضعيف نتوقف به. شوف أن الرجال أخواني رواية أثر بالفتوى، إذا توقفنا به معناه الرواية إيش بيها؟ اللي رواها هاي ضعيف، وإذا قلنا نفسه هاي ثقة نأخذ هاي الرواية. جدي أنت شوف رجل واحد جدي أثر، ويجيك في الواحد ينفي الاجتهاد يقول لك أنا أفهم الحكم الشرعي من الرواية، هاي الرواية يحتاج بها تبحث بالسنة وسنة جد متعب، وبعدين بعد السنة تبحث بالدلالة، والدلالة إذا كانت متعارضة كنت حد التعارض شلون تحله. زين، ويمكن لمن ليست له ممارسة كافية مراجعة معجم رجال الحديث في المجلد الخاص باستعراض الكنى للاطلاع على ذلك، ففي الجزء 21 صفحة 13 ذكر أن أبا أسامة هو نفس أبي أسامة الشحام ونفس زيد الشحام. طبعا السيد هناك ذاكر قرائن، مو يعني بكيف من جيبه، لا، لماذا هو نفسه أبو زيد الشحام؟ لأن أبو أسامة لم يرد في أبو أسامة إلا مقترن مع زيد الشحام مثلا، أو أن الذي روى عنه كذا، فماكو أنه طبقة أبو أسامة زيد الشحام هو فلان اللي روى عنه، أو اللي روى عنه فلان، فعنده قرائن يعني مو من عنده يطلعها.
أبو زيد الخمسة طبقة واحدة؟
لا، بهم طبقات متغيرين متعددين. لذلك السيد قبل معجم رجال الحديث 20 كذا سنة، 20 سنة إيه؟ يلا كملوا معجم رجال الحديث، مو يعني قضية هينة، بيها شغل يحتاج إلى شغل، هاي قلت تحتاج هاي وقت حتى أطلع المشتركات، أشوف هذا الراوي في نفس الطبقة في نفس العصر، من روى عنه عمن روى. زين عيني. وإذا رجعنا إلى ترجمة زيد الشحام لم نجد النجاشي وثقه، وإنما وثقه الشيخ الطوسي بقوله زيد الشحام يكنى أبا أسامة ثقة، وهو كاف. إذا الشيخ الطوسي لوحده كافي، والنجاشي ما حتى إذا ما وثق النجاشي، المهم الطوسي وثق كافي، واحد من عندهم يكفي. ومن خلال هذا يتضح أن الرواية صحيحة السند لوثاقة جميع رجال سندها، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله، أبي أسامة يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، توهم خاطئ. قد يتوهم البعض من خلال التطبيق السابق أن الاطلاع على صحة أسانيد الروايات وسقمها قضية سهلة لا تحتاج إلى دراسة، ويمكن أن يقال في جملة واحدة أن الرواية تكون صحيحة السند متى ما كان جميع رجال السند قد شهد الشيخ الطوسي أو النجاشي بوثاقتهم، وإلا فهي ضعيفة. يقول على هالحال شو تخبصتون عن الرجال؟ سهلة. أجيب الرجال النجاشي والطوسي كتب الرجال أربعة وخلينا قبالي وكل رجل أرجع له. سمعت بعد بالجوجل أكتب يطلع لي سهل النجاشي قال عليه والطوسي قال عليه. هاي. صرنا مشتهدين، هاي سهلة. ما يحتاج بعد لا نقلل ولا أبد ولا ندور علم الرجال، ما نحتاج بعد. وهاي سهولة. هناك من لم يرد فيه توثيق ومن لم يرد فيه تضعيف، ولكنه مثلا الوكلاء الإمام شو نتعامل وياه؟ أو من قال عنه الشيخ مثلا صاحب كامل الزيارات أنه ثقة، أو مثلا من أصحاب الإجماع، تجينا إن شاء الله توثيقات خاصة توثيقات عامة. فمو بس هذا فقط لا لا انتظروا. قال وهذا التوهم خاطئ لأن طريق الوثاقة لا ينحصر بطريق الشيخ بشهادة الشيخ أو النجاشي، بل هناك طرق أخرى كثيرة ينبغي البحث عن مدى صحتها، كما وأن هناك أبحاث أخرى لا يمكن للطالب الاستغناء عنها كما سيتضح. ونظرة واحدة على منهجية الأبحاث التي سنقوم بها إن شاء الله تعالى وفهرسة معلومات الكتاب تدلل على ما نقول. راح تجينا إن شاء الله تشوفون قد مهم البحث في هذه المطالب الرجالية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.